وصلنا بأن الإجمال مرة يكون في المكلف به وقد تقدم، ومرة يكون في التكليف وقد تقدم، ومرة يكون في المكلف. في آخر مباحثة الأمس احنا فتحنا هذا البحث إجمال على مستوى التكليف، على مستوى المكلف اللي هو الشخص الذي توجه إليه. قلنا الإجمال في المكلف له صورتان. مرة أتحدث عن موضوع واحد مردد بين شخصين، ولا أدري أن الحكم اللي ينصب على هذا الموضوع، الموضوع بما يتحقق، يتحقق بالشخص الأول أم بالشخص الثاني. مثلا الشارع قال لي يحرم دخول الجنوبي إلى المسجد الحرام، فهناك حكم اللي هو حرمة، وهناك موضوع اللي هو الجنوب. هذا الموضوع اللي هو الجنوب مرة يصدق على زيد بخصوصه، خوف عنده مشكلة جواب، ومرة ثانية هذا الموضوع مردد أمره بين زيد وعمر. القل منين يجي هذا الترديد؟ أقول لأنهما يرتديان ثوبا واحدا، وقد وجدت على هذا الثوب الواحد جنابتين، ولا أدري أنها صدرت من زيد أم صدرت من عامر. إذن ها هنا الموضوع الواحد اللي هو الجنوب تردد أمره بين أن يكون زيدا وبين أن يكون عمرا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تقريبا معاكسة للصورة الأولى. في الصورة الثانية هناك حكم وهناك موضوعان وشخص واحد، ولا أدري أن هذا الشخص يحقق الموضوع الأول أم يحقق الموضوع الثاني. مثاله أدري الله جل اسمه حرم على الرجال لبس الذهب وجوز للنساء ذلك، فهناك حكم اللي هو تارة الحرمة وأخرى الجواز. الحرمة ما هو موضوعها؟ الرجل. الجواز ما هو موضوعه؟ جواب المرأة. الخنثى لا أدري هل هي تحقق الموضوع الأول اللي هو الرجل حتى يحرم عليها لبس الذهب، أم تحقق الموضوع الثاني اللي هو المرأة حتى يجوز لها أو له، لأن هي القضية أنتهى، حتى يجوز لبس الذهب. فهناك شخص واحد، ولا ندري هل هو موضوع للحكم بالحرمة أم هو، وعليكم السلام ورحمة الله، أم هو موضوع للحكم بالجواز. هذا واضح إن شاء الله. ففي الحالة الأولى شخصان وموضوع واحد، وفي الحالة الثانية موضوعان. سمعوني، شخص واحد. اليوم راح نحاول أن نكمل الحالة الأولى، الصورة الأولى، حتى غدا إن شاء الله تعالى نتحدث عن الصورة الثانية. أما الصورة الأولى ما لو كان هناك موضوع واحد اللي هو بين قوسين في مثال الجنب ودار أمره بين شخصين زيد وعامر، هل تثبت الحرمة على كليهما بحيث يجب عليهما معا معا أن يجتنبا الدخول إلى المسجد، أم أن الحرمة ثابتة على أحدهما بعينه أم أنها لا تثبت على كليهما؟ شوفوا موضوع جيد يراد الانتباه سادتنا المشايخ. الخطاب اجتنب الدخول، أيها المجنبو اجتنب الدخول إلى المسجد. هنا هذا الخطاب لا يثبت لا على الأول ولا على الثاني. لماذا؟ هنا أسمع، احنا حتى يثبت التكليف علي كون أعلم بأنه متوجه لي لا إلى غيري، وحتى يثبت التكليف على الغير كون يعلم بأن التكليف متوجه إليه. إذن ثبوت التكليف على شخص فرع حتى وشكل فرع علمه بأن هذا التكليف متوجه إليه لا إلى غيره. تعالون في المقام، إذا جئت إلى زيد وأسأله يا زيد اجتنب عن الدخول إلى المسجد، ماذا سيقول زيد؟ سيقول زيد لا يجب علي الاجتناب. لما؟ لأني حتى اجتنب كن أعلم بأن وجوب الاجتناب متوجه إلي لا إلى عمرو، وحيث أني لا أعلم بذلك أي بكون التكليف متوجها إلي بخصوصي، فيجب الاجتناب علي أم لا؟ جواب، هذه مقالة زيد. أتحول وين؟ العام. أقول له يا عامر يجب عليك الاجتناب. سيقول بنفس مقالتي سمعوني زيد، إذ يقول عامر حتى يجب علي الاجتناب كون التكليف متوجه إلي يقينا بخصوصي، وحيث أنه لا علم لي بتوجه التكليف إلي فيجب علي الاجتناب أو لا يجب؟ جواب، لا يجب. إذن النتيجة الأولية هاي كتبوها، لم يجب الاجتناب لا على ولا على لا على زيد ولا على عامر. لما؟ لأن العقل يقول حتى يثبت الحكم على شخصين كن نعلم بتوجهه إلى ذلك الشخص، وإلا لو أثبتنا الحكم على شخص من دون أن نجزم أنه متوجه إليه وعاقبناه على خلاف مخالفته، فسيكون هذا عقاب بلا بيان ويقبح العقاب بلا بيان. وحيث لا بيان على توجه، وهي لا بيان خلوا تحت خط لان انا ذكرتها مجمله، وحيث لا بيان على توجه التكليف لا الى الاول بخصوصه ولا الى الثاني بخصوصه، فلا وجوب للاجتناب لا على الاول ولا على جاي 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 الكلام. واضح كلامي لحد الآن؟ إن قلت إذا لا يجب الاجتناب على الأول، وهذا قلنا لا يجب عليك الاجتناب ودخل في المسجد، والثاني قلنا له، وهي النتيجة التي انتهيتم إليها قبل قليل، والثاني لا يجب عليه الاجتناب ودخل إلى المسجد. خب انت غاب عنك شيء، شنو ذلك الشيء اللي غاب عنه؟ ان نعلم اجمالا بان احدهما مجنب، فاذا دخل معا لان قلنا لهما لا يجب عليك ولا يجب عليك، فراح نعلم بوقوع المخالفة القطعية. نعم احنا ما ندري هي وقعت من زيد أم وقعت من عام. إذن القول هذا إشكال على النتيجة التي انتهيت إليها، انتهيت إلى عدم وجوب الاجتناب لا على الأول ولا على الثاني. أشكل على هذه النتيجة. خب إذا قلنا بعدم وجوب الاجتناب لا على الأول ولا على الثاني وهذاني دخل المسجد، فنحن إذن سنعلم بأن أحدهما المجلب قد دخل إلى المسجد، فسنعلم بوقوع مخالفة قطعية للحكم الواقع القائل بحرمة دخول المجنب. فكيف جوزتم دخول الاثنين؟ ألا يتنافى، بعبارة ثانية الإشكال، ألا يتنافى جواز دخول الاثنين مع علم الإجمال بأن أحدهما مجنب؟ واضح إن شاء الله؟ واضح هذا الإشكال؟ جوابه، شوفوا سادتنا مشايخنا، العلم الإجمالي مو مثل العلم التفصيلي، وهذا يكون يصير محفوظ في الأذهان. العلم التفصيلي لا يفرق بين حالاته من جهة التنجيز، كل علم تفصيلي فهو ماذا؟ سمعوني، منجز، سواء علمت به من منشأ عقلائي أو غير عقلائي. بل أن انتهينا في الأبحاث السابقة إلى أن قطع القطاع حجة، بمعنى ينجز. فبالتالي ما تلقى لك حالة من حالات العلم التفصيلي وقد سلبت منها. هذا وين؟ في العلم التفصيلي. أما العلم الإجمالي فمنجزيته ثابتة على كل حال، أم أن منجزيته مشروطة باجتماع أركانه؟ جواب، مشروطة باجتماع أركانه. متى ما اجتمع جميع أركانه صار العلم الإجمالي، سمعوني، منجز. وفي المقام العلم الإجمالي اللي خوفتنا به، العلم الإجمالي هذا ليس منجزا للتكليف. لما؟ لأنه منحل. وإذا كان منحلا ينجز بعد؟ جواب لا. بيان ذلك، شوفوا الأخوة درسوا في أبحاث العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا يكون جميع أطرافه داخلة تحت ها تكون داخلة في محل الابتلاء. لهذا أذكركم بمثال، لهذا إذا علمت إجمالا بتنجس أحد الإناءين، إما هذا الإناء الذي أمامك وإما الإناء الموجود في المريخ، أسألكم هذا العلم الإجمالي منجز بحيث يجب علي اجتناب كلا الإناءين أم أنه ليس بمنجز؟ ولماذا؟ جاوبوني. ليس بمنجز. لمن؟ وذلك لأن أحد الإناءين خارج عن محل الابتلاء لا يمكن الوصول إليه، وإذا كان خارجا عن محل الابتلاء نكتب على هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، فيكون الإناء الذي أمامي مشكوكا بشكل بدوي فأجري فيه البراءة فيجوز ارتكابه. واضح؟ إذن عندما يخرج بعض أطراف العلم الإجمالي عن حد الابتلاء لا يكون ذلك العلم الإجمالي منجز. وفي المقام بعض أطراف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. بيان ذلك حطوني أسمع. إحنا نعلم إجمالا بأن الجنابة لو صدرت من زيد لو صدرت من عمرو، بعبارة أخرى نعلم إجمالا بأن أحدهما مذنب وبالتالي يحرم الدخول عليه. فعلم الإجمالي ما هما طرفاه؟ طرف الأول لا مو زيد، جنابة زيد، والطرف الثاني ها جنابة عمرو. احنا ش انتهينا الى نتيجة وانت ش اشكلت عليه؟ قلنا لا يجب الاجتناب لا على زيد ولا على عمرو، فيجوز لهما الدخول. اجى شيخ نصر اشكل قال كيف تجوزون لكليهما الدخول مع ان تجويز الدخول لكليهما فيه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي ويحرم مخالفة العلم الإجمالي مخالفة قطعية؟ هذا الإشكال. جواب حتى نقول بحرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي يكون تثبتني في مرحلة سابقة أن هذا العلم الإجمالي منجز، حتى إذا أثبت منجزيته أقول لك نعم تحرم المخالفة القطعية. وأقول أنا وهذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، وبعد إذا لم يكن منجزا لا تجب موافقته القطعية التي ستأتي، وبعد ولا تحرم مخالفته القطعية. أنا ما أقدر صيح صوتي فانتبهوا ولا حد يضرب نعين، ستقولون ما تقدر تصيح وهذا جيد. واضح؟ واضح؟ هسه راح أجاوب شيخ القيم راح أجاوب. إذن جاوبوني، إذن حتى تحرم المخالفة القطعية كون تثبت منجزية العلم الإجمالي، وأنا راح أدعي الشيخ عباس أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. لماذا؟ لخروج بعض أطرافي عن محل الابتلاء. بيان ذلك إحنا العلم الإجمالي شنو؟ بجنابتي أحلا بجنابتي أحدهما، ما هما طرفاه؟ لو جنابة زيد لو جنابة بالنسبة لزيد جنابة عمر داخل في محل ابتلائه أم لا؟ جواب لا، لأنها ليست جنابة له بل جنابة لعمر. فبالنسبة لزيد الطرف الثاني من طرفي العلم الإجمالي ليس داخلا في محل ابتلائه. لمن؟ لأنها جنابة غيره اللي هي جنابة عم، وجنابة غيره ليست محلا لابتلائه ابتلاء زين. وكذلك الكلام عندما نذهب إلى عمر جنابته المحتملة داخل في محل ابتلائه، أما جنابة زيد المحتملة فهي خارج عن محل ابتلائه. فأحد طرفي العلم الإجمالي يخرج عن محل ابتلاء الآخر، وإذا خرج أحد الطرفين عن محل ابتلاء الآخر وبالعكس. فمثل هذا العلم الإجمالي جاوبوني، منجز أم ليس بمنجز؟ ليس بمنجز، ساعدني شيخ بلال. وإذا لم يكن منجزا بعد لا تجب موافقته القطعي، بل لا تحرم مخالفته القطعية. إذن فحرمة الدخول على كل منهما لم تثبت لا بعلم تفصيلي، إذ لا يوجد علم تفصيلي، ولا بعلم جواب، ولا بعلم إجمالي، إذ العلم الإجمالي في المقام منجز أم ليس بمنجز؟ ليس بمنجز. وأقول قبل البس كلام واضح، إذا واضح الآن أسمع شيخ نصر ثم أسمع شيخ محمد، المطلب واضح أعتقد. تعالوا نسولف شيخ
نصر. شيء اجتناب أحدهما بل كليهما نظرا إلى حكم الظاهر.
أها سمعتوا شيخ؟ الشيخ يقول
وإلا عفوا شيخ، وإلا يسمح مخالفة حكم الواقع إذا ما نقول بأنه لا يجب على الكليهما اجتناب.
هذا كان المفروض شيخ نصر ما يسأل عني، لأن أنا مجاوبه قبل أيام قريب. أسمعكم إشكال شيخ نصر.
سمع أمك شيخ من العزيز.
مشكلة أنا أتحرك. عموما شيخ نصر يقول إحنا نعلم واقعا بأن أحدهما مجرم، فإذا جوزنا للأول بالتجويز الظاهري وجوزنا للثاني بالتجويز الظاهري فراح نخالف ذلك الحكم الواقعي. غرامترين على التقديرين أن أحدهما مجرم، وعلى التقديرين سواء كان هذا المجرم أو هذا، على أحدهما تثبت حرمة الدخول واقعا، وهذه الحرمة الواقعية للدخول قد ضربناها عرض الجدار عندما جوزنا للأول الدخول وجوزنا للثاني الدخول. فالحكم الواقعي يقول لك لا يدخل واحد منهم، وبالتجويزين الظاهريين انتهينا إلى جواز دخولهما معا، فيقع التنافي بين حرمة دخول أحدهما وبين عدم حرمة دخولهما معا. هذا اللي أراد جناب الشيخ جوابه. ابن قبل ترى شيخ نصر صار ابن قبل اليوم، هذا المفروض صار واضح بعد. جوابه يا ابي التجويز لو كان تجويز دخول اثنين لو كان تجويزا واقعيا سمعوني يقع التنافي، اما اذا كان التجويز جواب تجويزا ظاهريا فيقع التنافي او لا يقع، جواب لا يقع. وها هنا صحيح يحرم الدخول على احدهما واقعا لكن التجويز لدخولهما معا كان تجويزا ظاهرا. وكم وكم من الأحكام الظاهرية التي تنافي الأحكام الواقعية. الآن أنا ببركة أصالة طهارة أحكم بطهارتي عبائتي، وهذه الطهارة الثابتة لعبائتي ببركة الطهارة طهارة ظاهرية، وهذا لا يمنع من أن يكون حكمها الواقعي. واضح إن شاء الله كلام واضح شيخ محمد.
شيخنا ما درت أن إحنا من لما أخذ الفرض أنه الدخول وعدم الدخول قلنا مو محل اختلاف، هذا كل واحد للآخر.
بل.
بس إحنا لو فرضنا مثلاً الإمام والمأموم راح يصير.
هذا مو والله شيخنا ما محضر الموضوع، ما محضر الموضوع. يا بزين إذا واحد ائتم بالآخر أو واحد شال الثاني وطبوا للمسجد هذا فروض ستأتي. ولو قار المطبب برا سطرين ما قاري لك سطرين، لو قاري لك سطرين الثالثة كان عربت هذا راح
يأتي.
انتظر انتظر شيخنا انتظر وياي واضح المطلب اعتقد. تعالوا لي خلونا اقرأ العبارة حتى اشوف الشيخ الانصاري شلون راح يبدع بنا. كلام واضح سادتنا مشايخنا خبجي.
هذا كله في اشتباه الحكم.
بلى.
من حيث الفعل المكلف به.
ها. إذن مرة نتحدث عن اشتباه المكلف به إجمالا. بلى.
وأما الكلام.
لا والله لو مكان الشيخ. وكذلك من حيث اشتباه التكليف والخطاب ذن اثنين نتقدم. وأما بلى.
وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص.
وأما الكلام في اشتباهه الها اشتباه التكليف. لا من حيث المكلف به ولا من حيث نفس التكليف وإنما من حيث الشخص. شنو من حيث الشخص؟
مكلف.
سمعوني يعني المكلف. بل.
من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم.
بل.
وقد عرفت.
بل.
إنه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي.
هاي الكتب الصورة الأولى موضوع واقع بل مردد
مردد بين شخصين
فأكتب ضابطة الصورة الأولى موضوع
واحد
ضابطة الصورة الأولى موضوع واحد
وشخصان
بل
كأحكام الجنابة
بل
المتعلقة بالجن
بالجنب بل
المردد بين واجدي المني
بين واجدي المني لو هذا لو هذا بل
وقد يقع في الحكم الثاني
واجدي المني مو كل واحد وجد على ثوبه منياً وإلا بعد لا حيصير علم تفصيل لا واجدي المني في ثوب واحد وهذا الثوب الواحد مشترك بينهما بل
وقد يقع في الحكم
بل هاي كتب الصورة الثانية بل
الثابت لشخص
بل
من جهة تردده
بل
بين موضوعين
من جهة تردده بين موضوعين فشخص واحد يحتمل أن يكون مصداقا للموضوع الأول ويحتمل أن يكون مصداقا للموضوع الثاني بل
كحكم الخنثى
بل
المردد
فإن الخنثى شخص
واحد
يحتمل أن تكون مصداقا للرجل ويحتمل أن تكون مصداقا للمرأة.
بحكم الخنثى
بل
المرجل بين الذكر والأنثى
بين الرجل والمرأة.
أما الكلام في الأول
يا هو الموضوع الواحد والشخصان بل
فمحصله
بل
أن مجرد تردد التكليف
بل
بين شخصين
لا ينجز هذا التكليف لا على كليهما
ولا
على واحد منهما بل
لا يوجب على أحدهما شيئا
بل
إذ العبرة في الطاعة والمعصية
بل هاي التعليلية ليش لا يتنجز شيء على واحد منهما بل
يتعلق الخطاب
بل
بالمكلف الخاص
شنو بالمكلف الخاص يا أخي ماهر؟ يعني كن تعلم أيها الشخص أن هذا التكليف أرسل إليك بالبريد لا إلى غيرك، فإذا كان مرسلا إليك بخصوصك فيجب عليك امتثاله، أما إذا كنت لا تدري أنه موجه إليك أو إلى غيرك فيتنجز عليك أو لا يتنجز. جواب
المكلف الخاص
بل
فالجنب المردد بين شخصين
بل
غير مكلف بالغسل.
ليش غير مكلف؟ لأن وجوب الاجتناب لا ندري يتوجه إلى هذا على احتمال كونه الجنب أو إلى ذاك على احتمال كونه الجنب.
وإن مرد من الشارع
بل
أنه يجب الغسل على كل جم
بل
فإن كل منهما
بل هذا وإن ورد جواب عن سؤال مقدم يا مم الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا ماذا فطهر، والإمام ماذا قال اغتسل للجنابة واحد منهما قطعا جنب فيجب عليه الاغتسال ويحرم عليه الدخول.
بين كل منهما
بل
شاك في توجه هذا الخطاب
ها ما دام شاكا فيوجد تكليف في حقه. جواب لأن اشترطنا العلم بتوجه تكليف.
شاك في توجه هذا الخطاب إليه
بل كتب بصف إليه بخصوصه بل
فيقبح عقاب واحد
بل
من الشخصين
بل
يكون جنبا
بل
بمجرد هذا الخطاب
بمجرد وجود هذا الخطاب بل
الغير متوجه إليه
بل
نعم لو اتفق لأحدهما.
طبعا كان المناسب بالشيخ يذكر هذا الإشكال أنا ذكرته خوف اللي ذكره شيخ نصر كذلك خوف القول بعدم وجوب الاجتناب على واحد منهما ألا يتنافى مع علمنا الإجمالي بجنابة أحدهما. بعبارة أخرى قرروا الإشكال القول بعدم وجوب الاجتناب على أحدهما ألا يعتبر مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. جوابه حتى تتحقق كتبوها حتى تتحقق المخالفة قطعية يكون ذلك العلم الإجمالي منجز، والعلم الإجمالي ها هنا ليس منجزا. ليش ليس منجزا؟ لخروج بعض أطرافه.
نعم لو اتفق لأحدهما
بل
أو لثالث علم بتوجيه خطاب
هاي نعم شنو نعم إذا درى زيد أنه هو المجنب فيجب عليه حينئذ الاجتناب. لماذا؟ لأنه علم تكليفا بتوجه تفصيلا بتوجه الخطاب. ولو علم عامر أن الجنابة منه فيجب عليه الاجتناب. لماذا؟ لأن العلم ها هنا ليس علما إجماليا بل صار ها علما تفصيلا. وكذلك لو علم شيخ محمد أن زيد بخصوصه هو الجنب بعد يجوز لشيخ محمد هذا الثالث يجوز لشيخ محمد أن يستأجر زي قال لي كنس المسجد جواب لا. لكن شنو فرق هذا الاستدراك؟ أن قبل الاستدراك كنا نتحدث عن علم إجمالي، الآن صرنا نتحدث
عن علم التفصيل. نعم لو اتفق لي حديما
بل
أو لفالح
بل
المهم توجه خطاب إليه
بل توجه خطاب إليه بخصوصه كتبه بل
دخل في اشتباه
بل
متعلق التكليف.
شنو دخل في اشتباه يعني نعلم تفصيلا حينئذ بل
الذي تقدم حكمه بأقسامه
حيث قلنا بحرمة المخالفة
ولا بأس بالإشارة.
هذا ولا بأس بالإشارة سادتنا مشايخنا كتبوا تطبيقات للصورة الأولى. أنا ما أريد كل شوية أسوي دعاية للرسائل. شغلنا السماعة
لا
شوفوا الكتب الأصولية الأخرى، طبعا هذا ديدنا في الرسل مكاسبة، الكتب الأصولية الأخرى تنطي قواعد عامة، وإذا أرادت أن تطبق فتذكر مثالا واحد. ميزة الشيخ الأنصاري أنه يكثر من التطبيقات للقاعدة الواحدة، بالتالي يعني يقرن البحث الكبروي بأبحاث صغروية تطبيقية كثيرة. جيد تعالوا لهنا نسولف عن الصورة الأولى اللي دار أمر الجنابة فيها بين زيد أو عمرو. راح يذكر مجموعة من التطبيقات للمسألة التي ذكرناها قبل قليل. يقول لو أن أحدهما حمل الآخر ودخل المسجد الحرام، طبعا احنا نفرق فقهيا في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وسلم، اصل الدخول حرام فضلا عن المكث، اما في بقيه المساجد فمجرد الدخول لا مشكله فيه، انما المشكله في البقاء. لهذا راح نسولف عن المسجد حرام. لو أن زيدا حمل عمرو أو أن عمرا حمل زيد فأحدهما حامل والآخر ودخل المسجد، بالنسبة للمحمول نسميه دخول لو إدخال، سمعوني إدخال، بالنسبة للحامل سميه دخول، فإن الحامل دخل ها وأدخل معه محمول. هذا إذن عندي مصطلح إدخال للمحمول ودخول. هنا إذا دخل بهذه الطريقة خب لا تقل هسه ما يثبت التكليف عليهما، إذ واحد منهما ارتكب حراما اللي هو الحامل، فإن الحامل إن كان هو الجنوب سمعوني فقد دخل المسجد حال جنابته، ويحرم دخول الجنوب حال الجنابة. وكذلك لو لم يكن هو المجنب بل كان المجنب المحمول، أيضا هذا الحامل راح يبتلي. ليش؟ لأنه أدخل الجنوب. خلينا نطبق على المثال واضح. زيد حمل عمرا ودخل به إلى المسجد. بالحالة السابقة كنا نقول من نسأل زيد يقول احتمال مو أنا، ومن نسأل عمرو احتمال يقول مو. هالمرة لا، القضية كلها برتبة زيد. شلون نقول له يا زيد قطعا جزمان هناك
تكليف وتوجه،
تكليف قد توجه إليك. شلون؟ لأن نقول له إن كنت أنت
الحامل،
لا لا، إن كنت أنت الجنوب فيحرم دخولك إلى المسجد، وإن لم تكن أنت الجنوب بل كان الجنوب عمرو فيحرم عليك يا زيد أيضا
إدخاله،
ها، إدخاله
إلى
المسجد. فعلى التقديرين، هذا فرق الحالة الجديدة عن الحالة السابقة. كنا نقول في الحالة السابقة على تقديري جنابة زيد الحرمة متوجهة إليه، على تقديري جنابة عمر الحرمة متوجهة مو إلى زيد بل إلى عمر. أما ها هنا على التقديرين الحرمة فقط وفقط متوجهة إلى زيد. لمن؟ لأن زيد إن كان هو الجنوب فيحرم عليه، وإن كان زيد هو غير الجنوب بل كان الجنوب عام فيحرم على زيد
إدخاله
عامر اللي هو الجنوب. إحنا شنو الحكم؟ وياي إن شاء الله، وياي لو أعيد جيد. هذه الفرضية فيها احتمالات ثلاثة، ولكل احتمال من الاحتمالات ثلاثة خصوصية تختلف عن الاحتمالين الآخرين. مرة أقول الدخول والإدخال يتحققان بحركة واحدة، فهما متحدان مصداقان وإن اختلفا مفهوما، إذ مفهوم الإدخال غير مفهوم الدخول. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو أنهما متغايران مصداقا ومفهوما، لكن يوجد جامع يجمع بينهم. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أو أنهما متغايران مفهوما ومصداقا ولا يوجد جامع بينهم. فالاحتمالات ثلاثة. وين أسولف؟ عندما حمل زيد عمرا ودخل به إلى المسجد. أبدأ بهذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول، شنو الاحتمال الأول؟ طبعا بعد ما نسولف عن عامر الحكم وين يريد نشنقله؟ في رقبتي زيد. شلون؟ لأن قلنا له إن كنت أنت الجنوب فحرام عليك الدخول، وإن كنت سمعوني، ها، وإن لم تكن جنوبا فأنت أدخلت الجنوب ويحرم عليك
الدخول.
واضح إن شاء الله؟ هاي الفرضية. قلت هذه الفرضية ذات احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أقول الدخول والإدخال متحدان مصداقا، يعني أنا ما عندي دخول ثم إدخال، بل هما حصلا، تعبير الشيخ المصنف، حصلا بحركة واحدة. هنا ما حكمه زيد ولماذا؟ قلت المشكلة كلها تعلقت في رقبتي زيد. هنقول احنا يصير عندنا علم تفصيلي ها بارتكاب زيد للحرم، لكن ارتكابه الحرمة لو بسبب الدخول لو بسبب الإدخال، فنحن نعلم تفصيلا بارتكابه لمخالفة قطعية تفصيلية. هاي إذا ما تكتبوها راح تكتبه مع غيرها. فهناك علم تفصيلي بوقوع مخالفة قطعية تفصيلية نظرية. واحد تقول له أبويا هذا السائل لو متنجس لو مغسول، هذا السائل لو متنجس لو مغسول أو هو شرب، إذن هو وقع في الحرام، لكن هاي الحرمة لو لأجل أنه شرب متنجس، لو لأجل أنه شرب المغسول. كذلك صاحبنا زيد نقول له والعباس عليه السلام أنت فعلت حراما لو لأجل دخولك على فرض أنك لا مو عليك شيخ ماهر أنا أشرح لو فعلت الحرام لأجل دخولك على فرض أن زيدا هو الجنون، لو لأجل إدخالك على فرض أن المجنب هو عامر. فأنا استأذن الأخوة غير العرب كون أحكي محبوبتي، فإذا نغرمت رهم ما أقدر، إذا نغرمت رهم
هو فعل الحرام
لو من جهة دخوله لو من جهة إدخاله. فهذا علم تفصيلي اكتبه بوقوع مخالفة قطعية
تفصيلية
إلا سبع دقائق. تعالوا لي للحالة الثانية سريعا حتى غدا نمر عليها إن شاء الله مرور سريع إن شاء الله. الحالة الثانية مختلفان مفهوما ليفهم من الإدخال شيء ومن الدخول ومختلفان لكن يوجد جامع بينهما والحكم لم ينصب على الدخول بخصوصه ولم ينصب بل انصب على الجامع. كأن أقول هكذا يحرم التسبب في دخول المسجد. الحرمة وين انصبت؟ انصبت على التسبب اللي هو الجامع، وهذا التسبب له مصداقان. فقد يكون التسبب حاصلا عن طريق الدخول وقد يكون التسبب حاصلا عن طريق الإدخال. هنا شنو حكم زيد وما هو نظيره؟ هنا أعلم تفصيلا، هذا قلت لكم كونوا تقررون، أعلم تفصيلا بأن زيد وقع في مخالفة
قطعية
لكن مو تفصيلية وإنما إجمالية. نظير من قلنا له أن أحد الفعلين حرام ومع هذا شرب كلا الإناين، أو نظير من قلنا له أن إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة واجبة وهو ارتكب وهو ماذا ترك كلا. فالأولى مخالفة علم تفصيلي بالمخالفة القطعية تفصيلي، الثاني مخالفة علم تفصيلي بالمخالفة قطعية إجمالية. أما الحالة ثالثة فغدا إن شاء الله تعالى حتى لا نتهم بنكت العهد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.